الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة. وقفنا هنا بالقراءة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإن الشفاعة حق، وإن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم، أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية، وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء، مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن الله لا يتناقض كلامه، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. وهذا جواب سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فذكرنا في الدرس السابق كلام المؤلف رحمه الله تعالى وقدس روحه ونور ضريحه، وهو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، شيخ الإسلام في عصره المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر. قال في كتابه هذا: كشف الشبهات، بعد كلام طويل أشار إلى الجوابين اللذين نرد بهما على أهل الزيغ والضلال، فذكر أولا الجواب المجمل ثم الجواب المفصل. وذكرنا في الدرس السابق ما يتعلق بجزء من الجواب المجمل، وهو الكلام عن المحكم والمتشابه في قوله تعالى: هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال رحمه الله: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يشير النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى الآية في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ ما حكمهم. نعم، حكمهم أنهم ضلال. نعم، والواجب علينا ماذا؟ أن نحذر هؤلاء، والواجب علينا أن نحذر هؤلاء. والحذر نعم إما بدعوتهم إلى الحق أو يلتزم دعوتهم إلى الحق، وكذلك الحذر مما يلقونه من الشبهات وإن لم ندعهم إلى الحق، لا يخلو من الحالين. والضلال هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه من القرآن خرجوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم في القرن الأول قبل نهاية القرن الأول كالمرجئة مثلا، أو في بدايات القرن الثاني كالخوارج والمعتزلة. والخوارج اتبعوا المتشابه، نعم، فنفذوا ايش؟ نفذوا نصوص الوعيد، نفذوا نصوص الوعيد، قالوا كل من توعد بعقوبة او فعل كبيرة فهو خارج عن ملة الاسلام، وتركوا نصوص الوعد، وتركوا نصوص الوعد، فكفروا الناس بالكبائر، كفروا الناس بالكبائر. والمعتزلة نعم احجموا قليلا عن مطلق قول الخوارج، لكنهم يتفقون مع الخوارج في الأثر في الآخرة، فقالوا هو لا يكفر في الدنيا ولا هو مسلم، ولكنهم في منزلة بين المنزلتين. والمرجئة كذلك على الضد أو على العكس من هؤلاء، نعم، فهم يرون آيات الوعد، الوعد يأخذون بآيات الوعد ويتركون آيات الوعيد. فالمؤمن عندهم كامل الإيمان، وإن ارتكب ما ارتكب من المعاصي عندهم هو كامل الإيمان، فعندهم إيمان أو عند غلاتهم إيمان أبي بكر كإيمان إبليس عليه لعنة الله. نعم، هذا عند غلات المرجئة، عند غلات المرجئة. إذن هؤلاء من الضلال الذين في قلوبهم زيغ، حيث إنهم اتبعوا ما تشابه من القرآن، فاكتفوا هؤلاء اكتفوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، والآخرون اكتفوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. وأما أهل السنة والجماعة فهم يجمعون بين الأمرين، فيثبتون نصوص الوعيد، نعم، وأن الله قد يخلف وعيده، وهذا تكرما منه، نعم، وأثبتوا نصوص الوعد وأن الله لا يخلف وعده، ففرقوا بين إخلاف الوعد وبين إخلاف الوعيد. فإخلاف الوعيد جائز في حق الله وهو يعد تكرما، نعم، مثلا الإنسان في هذه الحياة لو توعد إنسانا قال إن فعلت كذا لأفعلن بك كذا وكذا، نعم، فلما تمكن منه عفى عنه، فهل هذا العفو ضعف أو تكرم؟ هذا من باب التكرم، هذا من باب التكرم، لا سيما إذا كان عند المقدرة، لا سيما إذا كان عند المقدرة، فالله سبحانه وتعالى أحق بذلك وأولى، خلافا لمن زعم وجوب إنفاذ الوعد والوعيد، وهذا قول ليس بصحيح. والصواب أن الله سبحانه وتعالى يخلف وعيده تكرما وإنعاما، أما الوعد فهو واجب في جانب الله عز وجل ألا يخلفه، واجب على الله ألا يخلفه، لأن الله هو الذي أوجب على نفسه ذلك، كما جاء في أحاديث كثيرة وآيات كذلك، قوله تعالى إنك لا تخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد. طيب، قال المؤلف رحمه الله أراد أن يمثل هنا للجواب المجمل، أعطانا الآن قاعدة مهمة وهي مسألة اتباع المتشابه، نعم، وأن أهل الزيغ يتبعونه، فأراد أن يمثل هنا بالجواب المجمل، فقال مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الآن مشرك جاء ليجادل هذا الموحد، أتى ليجادل هذا الموحد، فقرأ عليه أولا هذه الآية، قال له قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا الموحد يسلم أن هذا قرآن، يسلم أن هذا قرآن وهو كلام الله. لاحظوا كيف الدخول بالشبهة. ثم قال وأن الشفاعة أو وإن الشفاعة المفروض يعني في النسخ أن تكون مكسورة لأنها بعد مقول القول، هذا من كسر إن همزة إن وجوبا، هذا من مواضع كسر همزة إن وجوبا. إذا قال لك بعض المشركين الآية وإن يعني وقال لك إن، نعم، فالذي عنده بالفتح صحيح. وإن الشفاعة حق، وإن الأنبياء لهم جاه عند الله، نعم. قوله هنا إن الشفاعة حق، مضى معنا سابقا الكلام عن الشفاعة مفصلا، وأنها مأخوذة من الشفع وهو ضد، نعم، ضد الود، نعم. والناس في الشفاعة طرفان ووسط، فالضلال نعم من المشركين والنصارى وغيرهم ممن أجازوا التوسل والاستشفاع بالأنبياء والصالحين والاستشفاع بهم، والقسم الثاني هم من أنكروا الشفاعة كالمعتزلة والخوارج. والوسط هو قول أهل السنة والجماعة أن الشفاعة حق ولها شروط وأركان كما مر معنا سابقا، فلا داعي لإعادته. هذا الآن المشرك يقول قرأ الآن، لاحظوا الأمور التي ظاهرها حق، قرأ الآية على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم قال إن الشفاعة حق، وهذا قول أهل السنة والجماعة، لاحظوا. وهو الآن أنت مأمور أن تجادل هذا المشرك. المشرك الآن يثبت أن الشفاعة حق، يعني يأخذ بقول أهل السنة والجماعة. طيب، وإن الأنبياء لهم جاه عند الله، أخذها أيضا من هذه الآية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الجاه هي المكانة، والولي أليس له مكانة عند الله سبحانه وتعالى؟ نعم. أليس قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يدل على هذا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله، نعم. وفي الحديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، الحديث. وكذلك في الحديث الآخر من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، نعم. فإذا الولي لا شك أن له منزلة عند الله سبحانه وتعالى. فالآن هذه ثلاثة أمور: أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والشفاعة حق، والأنبياء لهم جاه عند الله. الآن هذا تسليم لكلام المشرك. قال المؤلف رحمه الله أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا قوله أو ذكر كلاما ليبين أن ما ذكره ليس للحصر، وإنما هو تمثيل، لأنه قد يذكر لك المشرك خلاف ما ذكر المؤلف، وإنما هنا جاء به للتمثيل. أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، يعني سواء جاء بأي حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يستدل بها على أي نوع من أنواع الباطل الذي يقوم به هذا المشرك. قال وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره. هنا قوله لا تفهم معنى الكلام لا يلزم منه أنه لا يفهم معنى ما جاء في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد لا تفهم معنى الكلام الذي يريد أن يستدل عليه، وإلا لا شك أنك تعرف قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا معروف، وكذلك ما يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنك لا تعرف المغزى الذي يريد أن يصل إليه. وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقوله. طيب، نفهم من هذا أنك إذا كنت تفهم الكلام الذي ذكره فهذا له جواب. لاحظتم كلام المؤلف هنا دقيق، له مفهوم، والمفهوم هذا يفيدنا في الجواب الثاني، يعني قوله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره يفهم منه إذا كنت تعلم الكلام الذي ذكره فهل تجاوبه بالجواب هذا الذي قال جاوبه بقولك؟ لا، تجاوبه بالجواب المفصل الثاني كما سيأتي. نعم، لأن هذا جواب مجمل لمن لا يفهم الكلام، هذا جواب مجمل لمن لا يفهم كلام صاحب الشبهة ولا يريد أن يتوسع معه في جدال ونقاش. وأما إذا كان يفهم الكلام فحينئذ سينتقل إلى الجواب الثاني وهو الجواب المفصل وسيأتي. قال: فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. نعم، يعني أنت أيها الموحد تقول لهذا المشرك: أنا أعلم أن الله ذكر في آية آل عمران نعم أن أهل الزيغ يتبعون المتشابه ويدعون المحكم. طيب، وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. قول المؤلف هنا: وما ذكرته لك، هنا الضمير يحتمل أن يكون المراد الموحد، يعني أن الموحد يقول للمشرك وما ذكرته لك، لاحظتم؟ ويحتمل أن يكون قوله وما ذكرته لك راجع إلى من؟ إلى المؤلف رحمه الله تعالى. طيب، إذا حملناه على المعنى الأول فقوله وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية إلى آخره، هل هذا مر معنا في حوار بين مشرك وموحد؟ وهل ذكر هذا في الجواب المجمل؟ ما ذكر، لم يذكر. والحقيقة أن هذا يعني أشكل علي في هذا، فهل مراد المؤلف يعني ضمنا أو بداهة أن الموحد سيقول للمشرك، حتى لا يعيد الكلام الماضي، أن الموحد سيقول للمشرك ما يتعلق بتوحيد الربوبية الذي أتى به المؤلف؟ ويحتمل أن تكون هذه مثل الجملة الاعتراضية نعم من كلام الشيخ رحمه الله تعالى بين حوار الموحد وحوار المشرك، لكن من خلال السياق يترجح عندي أن المراد المؤلف، أن الضمير يرجع للمؤلف، لأن الموحد هنا ما ذكر المشرك هذا الشيء فيما مر معنا. نعم، وعلى كل حال المعنى واحد، سواء حملنا المراد أو رجوع الضمير إلى المؤلف أو رجوع الضمير إلى الموحد، فالمعنى واحد. وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية، الآن صار في جواب واحد على الموحد، وهو إيش؟ إخباره أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. نعم، ثانيا أن المشركين يقرون بالربوبية كما مر معنا سابقا، والأدلة على هذا كثيرة، وأن كفر هذا الثاني، والثالث أن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. نحن علمنا من خلال ما سبق نعم أن المشركين يثبتون إيش؟ توحيد الربوبية، وعرفنا هذا من الأدلة. هل الأدلة كانت متشابهة علينا؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض سيقولون لا، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجير عليه. الآية، كل الآيات دالة على إثبات توحيد الربوبية من قبل المشركين، إذن هذا أمر بين محكم. وكذلك قولهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقولهم أيضا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أيضا من إيش؟ من باب المحكم، هذا أيضا من باب المحكم. ولذلك قال محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. هل يستطيع أحد أن يغير معنى الآية قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ نعم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض هل يمكن أن يصرف هذا المعنى لغير ظاهر الآية؟ لا يمكن. إذن هو أمر بين محكم. ثم قال: وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه. طبعا قوله هنا وما ذكرته لي من القرآن يعود إلى إيش؟
إلى قول المشرك.
قول المشرك. وهل المشرك ذكر قرآنا؟
نعم.
ما هو؟
نعم.
استدل بالآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم نعم، لكنه ذكر هذه الآية، قال: وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله هنا أو ذكر لك كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم أو كلام النبي. نعم
قوله
الشفاعة الحق هكذا ما دل نص
وأن الشفاعة
جاء إثبات الشفاعة لكن بالنص هذا
وأن النار حق
من جنة الشفاعة حق لو تأتي بالنص قال وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه. هذه أيضا مسألة أخرى، هل لا تعرف معنى هذه الآية على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الآية معروفة والحديث معروف، ولكن لا أعرف معنى كلامك هذا الذي تريد أن تستدل به. ولكن هذا الجواب الآن، هذه مقدمات ذكرها: الأولى إقرار إثبات أن هناك من يتبع ما تشابه منه، الثانية أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، الثالثة أنهم مع تعلقهم بالأنبياء والصالحين إلا أنهم كفار، نعم، مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه ثلاث، وأيضا ما ذكره المشرك لا يفهم معناه. إذن الجواب، الجواب المشرك أن يقال: ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، لا يخالف كلام الله عز وجل. فلا شك أن الله قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأنت أيها المشرك تريد أن تستدل بهذه الآية على مآربك وهي عبادة غير الله. وأنا أعرف أن الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى: فإياي فاعبدون، وقال: فإياي فاتقون، وقال: فإياي فارهبون، والآيات في هذا كثيرة. فأنت أيها الموحد تجاوب بهذا الجواب المجمل، تقول: أنا أعرف أن كلام الله لا يتناقض، لا يمكن أن يقول اعبدوني هنا ويقول اتقوني هنا ويقول ارهبوني هنا، نعم، ويقول في الآية الأخرى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. كل هذه الآيات محكمة، لا يمكن أن تتعارض مع هذه الآية في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وحتى لو أردت أن تدخل من باب المتشابه، فنحمل هذا على باب المتشابه إيش؟ المتشابه في الإتقان، في الإتقان، المتشابه في الإتقان والنظم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني، كتابا متشابها متاني. إذن كلام الله لا يكذب بعضه بعضا، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. لماذا؟ لأن السنة إنما جاءت للبيان، لأن السنة إنما جاءت لبيان القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وكذلك قول تبيانا لكل شيء، وأنزل عليك الكتاب والحكمة، الحكمة هي السنة، نعم. وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، وهذا جواب جيد سديد، هذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. المؤلف رحمه الله تعالى هنا يريد أن يؤكد أنك أيها الموحد لا تحقر هذا الجواب وإن كان قصيرا، لا تحقر هذا الجواب وإن كان قصيرا، نعم، لا سيما إذا كنت من عوام الناس، إذا كنت من عوام الناس فإنه لا بد لك أن تعرف هذا الجواب وهو الجواب المجمل، لأنه قصير ولأنه يزيل، نعم، الشبهة العالقة بهذا المشرك، وأيضا ينجيك من كثرة النقاش والخوض في الشبهات التي لا تعلمها. فإذا لا بد أن تحرص على معرفة هذا الجواب. إذا خلاصة الجواب المجمل أنك تجيب المشرك بماذا؟ بأن كلام الله لا يتناقض، مهما استدل بآية أو بحديث على شركه وضلاله فإنك تعلم أن هذا الاستدلال باطل، لأن كلام الله لا يتناقض. نعم، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أشار إلى أنه ما من شبهة يستدل بها أهل الضلال سواء كانت من قرآن أو سنة إلا وكان الرد عليهم من خلال هذه الشبهة. وهذا كلام الذي ذكره في كتابه المشهور درء تعارض العقل والنقل. نعم، جوابه.
قال رحمه الله تعالى: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة يصدون بها الناس منها قولهم: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. فإن قال هؤلاء الآيات وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار
كيف تجعلون الصالحين من الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصنام؟
فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام
والصالحين. المهم لا بد من كلمة الأصنام لأن هناك حدث في الأصنام سواء وظيفة الصالحين أو وظيفة
تأتي بعد الصالحين والأصنام.
قال فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويدعون عيسى بن مريم وأمه. وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. واذكر قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فقل له: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال: الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم.
وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس تخذون الأمر، هذا ساقط بعد الآيات قبل كلام بعد آية كان يعبدون الجن أكثرهم بهم إلى هنا الناس دا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الجواب المفصل، وهذا هو المرحلة الثانية في مناقشة